زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وتقدم بيان الفرق اللغوي بين الصرعة والصرعة، وأن الصرعة صيغة مبالغة، والمراد به من يكثر من صرع غيره. ومن هذا النومة كثير النوم، اللمزة كثير اللمز، الهمزة كثير الهمز، الخدعة كثير الخداع، يعني يقع منه، يفعله ويكثر منه. وكذلك الحفظة والضحكة وهكذا. وأما الثاني الصرعة، من يفعل به ذلك، يعني من يصرع. الضحكة يقال هذا ضحكة، يعني يضحك منه كثيرا. هذا لمزة، يعني يلمز كثيرا. هذا خدعة، يعني يخدع كثيرا. فإذا هذا الفرق بين الصرعة والصرعة. وتقدم بيان معنى الغضب، وأن الغضب صفة من صفات الله تعالى نثبتها له على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن غضبه ليس كغضب المخلوق، فإذا كان المخلوق إذا غضب خرج عن صوابه واحمر وجهه وانتفخت أوداجه ونحو ذلك، فإن غضب الله لا يشبه غضب المخلوق، لكن يغضب سبحانه كما يحب ويرضى ويسخط ويبغض ونحو ذلك. فهذه الصفات نثبتها لله. بعضهم يقول الغضب الانتقام، المحبة الرضا، الضحك الرضا ونحو ذلك، وهذا انحراف في تفسير الصفات. فإن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وهو عز وجل يختار من الألفاظ ما شاء، فلو كان يريد الانتقام لذكره كما ذكره في مواضع، ولو كان يريد الرضا لذكره كما ذكره في مواضع، لكن لما قال غضب يغضب غضبا مغضوب عليهم، فإن الغضب مقصود ومراد. ولو أن الله أراد شيئا آخر لا اختار له لفظا يناسبه. إذن تفسير الغضب بالانتقام هذا تفسير باللازم، يعني أنه إذا غضب ينتقم، لكن ليس الغضب هو الانتقام. وكذلك المحبة والرضا ينبني على محبته لشيء أن يرضى عنه، ولكن ليست المحبة هي الرضا وهكذا. فإذا غضب الله، غضب الله يختلف عن غضب المخلوقين، ولكننا نثبته لله تعالى. عرفنا أن الغضب من الأخلاق الذميمة، وأن على المسلم أن يسعى للتخلص من هذا الخلق، وأنه لا يغضب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي سأله مرارا: أوصني أوصني أوصني، يقول: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لأن الغضب يجمع الشر كله. والله عز وجل قد أثنى على من يغفر عند الغضب ويسامح ويتنازل، فقال عز وجل: وإذا ما غضبهم يغفرون. وجاءت أيضا النصوص بثواب من يكظم غيظه، وأن الله عز وجل يخيره يوم القيامة أن يختار من الحور العين ما شاء. وعرفنا أنه ليس كل الغضب مذموما، فإن الغضب لله من أجل الله لانتهاك حرمات الله هذا غضب محمود ممدوح صاحبه، كما كان عليه الصلاة والسلام يغضب إذا انتهكت محارم الله وحدوده. وكذلك فقد سبق التنبيه على خطورة الدعاء على النفس أو المال أو الأهل في حال الغضب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وتقدم ذكر علاج الغضب كمعرفة ما جاء في الشرع بشأنه واستحضار ذلك وتمثله في الواقع، والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لذهب عنه الذي يجد. فانطلق فهذه الكلمة هي: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا من الإجراءات السكوت لحديث: إذا غضب أحدكم فليسكت. وأيضا تغيير الهيئة: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وكذلك فإن هذا الغضب ينبغي على الإنسان أن لا ينفذه وأن لا يجري على وفقه، لأن الغضب يحصل به القتل والجرح والطلاق والتكسير والتحطيم، ويحصل به قطع الوشائج وقطع الرحم ونحو ذلك. كان ذلك ملخصا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الحديث الذي يليه: قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. إذن الأول متفق عليه، الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه. زاد مسلم أيضا: واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال: وأخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إياكم والظلم، فإن الظلم هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله تعالى لا يحب الفاحش والمتفحش، وإياكم والشح، فإن الشح دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. صححه الألباني. طيب، قوله الظلم، قال ابن فارس رحمه الله من أئمة اللغة: الظاء واللام والميم أصلان صحيحان، أحدهما خلاف الضياء والنور، يعني ظاء لا ما منها الظلمة خلاف الضياء والنور، والآخر وضع الشيء في غير موضعه تعديا. ظاء لا ما، هذه المادة في اللغة تعني أيضا الظلم الذي هو وضع الشيء في غير موضعه تعديا. قال الجوهري رحمه الله من أئمة اللغة أيضا: ظلمه يظلمه ظلما ومظلمة أصله وضع الشيء في غير موضعه. وشرعا له عدة إطلاقات: التصرف في حق الغير بغير حق، التصرف في حق الغير بغير حق، لأن القاضي قد يتصرف في حق الغير فيبيعه وفاء لديونه لأنه مماطل. لكن تعريف الظلم هنا، من تعريف الظلم، التصرف في حق الغير بغير حق. وكذلك فإنه مجاوزة حد الشارع، هذه من تعريفات الظلم. وقوله في الحديث: الظلم ظلمات، ظلمات جمع ظلمة، وهي خلاف النور، ويجوز فيها ثلاثة أوجه: ظلمة وظلمة، ويجوز فيها ثلاثة أوجه، يعني كلمة ظلمات، ظلمات وظلمات وظلمات، هذه الأوجه الثلاثة في لفظة الجمع هذه. وقول عليه الصلاة والسلام ظلمات يوم القيامة في معناه قالوا هو على ظاهره، يعني أنها الظالم يوم القيامة يكون ظلمه سوادا شديدا عليه لا يرى من خلاله شيئا، خلاص يعتم ظلمات. الظالم يوم القيامة لا يهتدي سبيلا لأنه ليس له نور وما حوله ظلمة، تجلله الظلمة من كل جانب ظلام. وهنالك خطر عظيم، لأن الصراط مضروب على متن جهنم ومطلوب العبور، وكيف يعبر الواحد على جسر أدق من الشعرة وأحد من السيف وتحته هاوية لو رمي فيها حجر ما يبلغها ولا بعد 70 سنة، فكيف سيعبر على جسر وما حوله ظلمة وما أمامه ظلمة ولا يبصر طريقا وهذا الصراط يروغ بصاحبه؟ فإذا الظلمة يوم القيامة من العذاب ومؤدية للوقوع في النار، والظلم ظلمات، إذن صاحب الظلم ستكتنفه الظلمة من كل جانب وتؤدي به في النهاية إلى الوقوع في النار، لأنه لا يبصر طريقا بخلاف المؤمنين الذين يعبرون الصراط ويهديهم ربهم بإيمانهم، نورهم يسعى بين أيديه. والظلمات تفسر أيضا بمعنى الشدائد وأيضا النكال والعقوبات، وكلها صحيحة، والأصل تعريف الكلمة بمعناها في اللغة واعتماد ظاهر الكلام. ظلمات يعني معتمة وسواد وما يرى شيئا، ما في نور. طيب الظلم ظلمات يوم القيامة، هذا ما يسميه البلاغيون التجانس. الظلم ظلمات، الظلم ظلمات. التجانس هذا قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، وقد يكون لفظيا ومعنويا. اللفظي الذي يكون فيه فقط تقارب بين الكلمتين في اللفظ، الظلم ظلمات، وقد يكون بينهما تقارب في اللفظ والمعنى. التجانس أو التجنيس هو تقارب بين لفظتين، قد يكون فقط بالأحرف وقد يكون يعني باللفظ، وقد يكون باللفظ والمعنى. تقارب بين كلمتين قد يكون باللفظ فقط، قد يكون باللفظ والمعنى. يعني مثلا أسلمت مع سليمان، في تقارب في اللفظ بين أسلمت وسليمان، في لكن هل في تقارب في المعنى؟ لا، هذا اسم سليمان وذاك أسلمت الفعل، ما في تقارب في المعنى. طيب فأدلى دلوه، أدلى دلوه، الظلم ظلمات، فروح وريحان، وجنى الجنتين دان، ذو الوجهين لا يكون وجيها يوم القيامة، ذو الوجهين وجيها، ليكن كلامك حاجة أو حجة وإلا خسرت. حاجة حجة. إذن التجانس هذا من البلاغة في الكلام، وإذا كان في تقارب في الألفاظ في اللفظ والمعنى يكون يعني أبلغ أوجه. فقوله الظلم ظلمات، اللفظ متقارب، وأيضا جهة المعنى، وهذا يؤدي إلى هذا، هذا يؤدي إلى هذا. وإن شئت أن تقول أيضا إن الظلم ظلم في قلب الظالم في الدنيا وظلمات تحيط به من كل جانب يوم القيامة كذلك. وكتب بعض الأدباء إلى الرشيد أحسن لنا في النظر كما أحسننا في الانتظار. على أي حال، الحديث هذا الظلم ظلمات يدل على تحريم الظلم بجميع أنواعه وصوره، سواء كان في نفس أو مال أو عرض أو حق، سواء مؤمن أو كافر، الظلم حرام. وأهل الظلم هم أهل الخسارة والندامة. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع، وما للظالمين من نصير. وقد وردت الأحاديث بعد الآيات في ذم الظلم والنهي عنه، فقال تعالى في كتاب العزيز: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال سبحانه وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. والآيات في ذلك كثيرة. وأما الأحاديث فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفرته. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومعنى يملي يعني يطيل ويمهل، وقد يصح للظالم بدنه ويكثر له ماله وولده. قال تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نعطيهم. وذاك لو واحد قال: هؤلاء الغرب يعني عندهم الأموال والقوة والسلاح والاقتصاد، وعندهم الطبيعة والأمطار والغابات والخضرة، وعندهم الأشكال الجميلة الحسنة وبياض وشقار، وعندهم هذه الإمكانات الكثيرة، ونحن صحراء ما في مطر ما في كذا. نقول: طيب انت تأملت قول الله تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما؟ وهل عرفت معنى الإملاء وما يترتب عليه من إشغال وإلهاء هؤلاء بالدنيا وليزدادوا ظلما وجبروتا طغيانا واعتداء، حتى إذا جاءت القاصمة من الله لم يفلتوا ولم يستطيعوا الهرب؟ والآن الأزمة المالية هذه تعصف بهم، وفي مدينة نيويورك اليوم أكثر من 5 ملايين شخص يعيشون على المساعدات الآن بعد الأزمة، والآن أموالهم في تناقص وقوتهم في تناقص. وإذا جاء شيء أعظم سيرى الناس فيهم آية: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. إذن يعني في الأخير: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. فالقرى هذه، القرى، إهلاك القرى سنة الله. طبعا القرى، القرية هي المدينة، المدينة الكبيرة تسمى قرية في القرآن. أم القرى مكة، والقرى كل وما حولها، وأم تنذر، والقرى التي حولها هذه كلها، كل المدن اللي في العالم تشمل كبيرها وصغيرها. فلله في إهلاك القرى سنن، سنن. أين عاد وثمود؟ أين إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ أين وأين هي؟ فالظالمون لا بد لهم من نهاية مهما زاد البطش. وقد رأينا الآن في الأزمة هذه المالية شيئا من عذاب الله الذي نزل بهم في نقصان أموالهم وإفلاس شركاتهم وإغلاق مصانعهم وفقدان وظائفهم، هذا شيء. لكن الإهلاك عاقبة كل قرية وبلد ظالم لا بد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالإملاء يزدادون به إثما، ويزدادون به ظلما، فيزدادون به عقابا وعذابا. وقد فعل الله بالظلم من القرون الماضية والخالية والسالفة بعدما عم ظلمهم وتكامل جرمهم ما أخذهم به أخذة رابية ولم يرى لهم من باقية، وذلك من الله سنة في كل جبار عنيد. يا ظالما جار في من لا نصير له إلا المهيمن، يعني واحد ما له نصير إلا المهيمن. يا ظالما جار في من لا نصير له إلا المهيمن، لا تغتر بالمهل. يا أيها الظالم لا تغتر بالمهل، غدا تموت ويقضي الله بينكما بحكمة الحق لا بالزيغ والحيل. عز وجل يقضي عليه ويعذبه بالحق. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم، يعني ليس هناك يوم القيامة دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام في جزيرة العرب. طبعا هذا إخبار عن حال مخصوص في زمن النبوة، في آخر وقت النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء نصر الله والفتح ودانت العرب بالإسلام وكسرت الأوثان وحطمت سواء التي حول الكعبة فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيده وأصحابه حطموها، أو البعيدة مناة التي بالمشلل وهنا وهنا، أرسل أصحابه خالدا وعليا والمغيرة وجرير بن عبد الله البجلي ليحطموها ويحرقوها. فعند ذلك أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب. فقال في هذا الحديث: إن الشيطان قد يأس أن تعبد الأصنام في جزيرة العرب، ولكن سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات، يعني الصغائر التي تحتقر وهي الموبقات يوم القيامة، لأنها تجتمع على الرجل صغيرة مع صغيرة مع صغيرة حتى تهلكه. اتقوا الظلم ما استطعتم، فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه، عنده حسنات كثيرة. فما زال عبد من الآخرين يقول: يا ربي، يعني هذا اللي عنده حسنات كثيرة، ظلمني عبدك مظلمة، فيقول: أمحو من حسناته لتكتب عند الآخر، وما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة من الذنوب. يعني جاب حسنات كثيرة يظن أنها ستنجي. قال: وإن مثل ذلك كسفر، يعني قوم مسافرون نزلوا بفلات من الأرض ليس معهم حطب، فتفرق القوم ليحتطبوا، ثم فلم يلبثوا أن حطبوا فأعظموا النار وطبخوا ما أرادوا، وكذلك الذنوب، يعني أن تجتمع حتى تحرق صاحبها. الحديث رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وحق الله إن الظلم لؤم، وأن الظلم مرتعه وخيم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. وقد حرم الله سبحانه وتعالى الظلم على نفسه، فهو عز وجل قادر على الظلم، ولو شاء أن يظلم لظلم، ولكنه سبحانه هو الذي حرم على نفسه الظلم، ولذلك لا يظلم، ليس لعجز ولا لعدم قدرة، ولكن لأنه هو عز وجل هو حكم أن لا يظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم. وقد نفى الله عن نفسه الظلم في مواطن متعددة من كتابه العزيز، فقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال عز وجل: وأن الله ليس بظلام للعبيد، وقال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد، وقال عز وجل: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وهذا من كمال عدله سبحانه. والظلم عموما نوعان: ظلم النفس وظلم الغير. فظلم العبد لنفسه أعظمه الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لأن المشرك يجعل المخلوق بمنزلة الخالق، ويصرف للمخلوق سواء كان نبيا أو وليا أو صحابيا، لو صرف عبادة لنبي حتى لو محمد صلى الله عليه وسلم أو علي أو الحسين أو فاطمة أو البدوي أو العيدروس أو المرسي أو عبد القادر الجيلاني أو يعني أي شخص من الأشخاص، أي شخص صرف له نوعا من العبادة، نذرا، استغاثة، دعاء: يا فلان اشفي مريضي، يا فلان، هذا شرك أكبر وظلم لله. كيف تترك ربك وتسأل المخلوق، والشيء الذي لا يجوز أن يصرف إلا لربك كالذبح والنذر والحلف القسم ونحو ذلك تجعله للمخلوق؟ كيف تجعله للمخلوق؟ كيف؟ فالظلم رأسه الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الكافرين ظلمة، فقال: والكافرون هم الظالمون. إذن أعظم الشرك الظلم، وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما في الآية: والكافرون هم الظالمون. ثم يلي ذلك المعاصي على اختلاف أنواعها، ومنها البدع ثم الكبائر ثم الصغائر. أما ظلم العبد لغيره فإنه المذكور في الحديث: وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. طيب، الظلم ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفره الله، وهو الشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به إلا إذا حصلت طبعا إيش؟ توبة، لكن بدون توبة لا يغفره الله، لأن هناك سيئات يغفرها الله بدون التوبة، يغفرها مثلا بالمصائب، دعاء المؤمنين، أهوال الموت ونحو ذلك. فإذا الظلم ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفره الله الشرك، ثانيا نوع لا يترك الله منه شيئا، يعني يستقصي، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض. فمن كمال عدله أن يقتص يوم القيامة للمظلوم من الظالم، فهذا لا يترك الله منه شيئا، يستقصي. الثالث، الظلم الثالث، نوع تحت مشيئته سبحانه، إن شاء عاقب عليه وإن شاء عفى عن أهله، وهذه هي الذنوب التي بين العبيد وربهم دون الشرك. فلو واحد الآن تعرف على زوجة شخص وسوى معها علاقة، هذا ظلمه بينه وبين الله فقط، ولا الظلم هذا متعدي للمخلوقين؟ متعدي، لأنه ظلم زوج المرأة. وهكذا لو اغتصب أو فعل الفاحشة رغما عن شخص ونحو ذلك، لكن وكذلك لو اغتاب ونمى وكذب على فلان وشهد زورا ضد فلان، هذه فيها ظلم الغير واضح، وضرب وسب وشتم. لكن لو أغلق على نفسه بابه وشرب الخمر مثلا، هذا تحت المشيئة. لكن إذا السكران خرج وآذى عباد الله، تعدى الظلم، ظلم النفس إلى ظلم الغير، وظلم الغير لا يترك الله منه شيئا، والظلم الذي هو الشرك لا يغفره الله. والظلم الذي هو بين العبد وربه فقط تحت المشيئة، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. أعظم الظلم الشرك بالله، ولذلك لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أينا لم يظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إليه يقولون أينا لم يظلم نفسه، فبين لهم أن المقصود هو الشرك كما جاء في الآية الأخرى إن الشرك لظلم عظيم، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وقال عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، حين أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، والظلم موجب لدخول النار. قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أشكالهم ونظراءهم، احشروا الزاني مع الزنا، والمرابي مع المرابين، والسارق مع السراق، والذي يغتاب مع الذين يغتابون الناس، احشروا المغني مع المغنين، احشروا المتبرجة مع المتبرجات، وهكذا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أشكالهم ونظراءهم. وهذا الظلم لا شك أن وقوعه مؤد إلى سخط الجبار وانتقامه من الظالم. والشرع لما يحرم الظلم فإنه يقيم العدل في المقابل ويكمل القضية من جميع الجهات. ونرى أن الله عز وجل قد أنزل شريعة كلها عدل وأمر بالعدل، قل أمر ربي بالقسط إن الله يأمر بالعدل. والإيمان أصوله وفروعه باطنه وظاهره كله عدل وضده ظلم، فأعدل العدل التوحيد، رأس العدل التوحيد. والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته وإخلاص الدين والعبادة له، وأعظم الظلم والمنكر الشرك بالله عز وجل. ومن أعظم أنواع الظلم تبديل الشريعة وتغيير الدين، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. والله عز وجل قد وصف الظالمين في كتابه بأوصاف شتى تحذيرا من شؤم الظلم، فأخبر أولا أنه لا يحبهم، والله لا يحب الظالمين، وأخبر أنه لا ينصرهم، فذوقوا فما للظالمين من نصير، ونهى عن القرب منهم، قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، وأخبر أنه لا يهديهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وأخبر أنهم لا يفلحون، فقال إنه لا يفلح الظالمون، وهددهم وأوعدهم فقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وذكر أن الظلم سبب خراب بيوتهم رحمه الله تعالى، إن الرجل يقرأ القرآن وهو يلعن نفسه. قالوا كيف يقرأ القرآن وهو يلعن نفسه؟ قال يقول ألا في قراءته يقول ألا لعنة الله على الظالمين ويذهب يظلم، ألا لعنة الله على الظالمين وهو قد ظلم قبل قليل ولم يتب ولم يتحلل. وأخبر سبحانه وتعالى أنه سيهلك الظلم، فقال إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، فأخبر عن عادته في الظلمة بالإهلاك، وذكر سوء عواقبهم، فقال سبحانه وتعالى كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الظلم له صور كثيرة، فمنها ظلم المسلم الشخص لنفسه كترك واجب أو فعل محرم، ورأسه الشرك بالله. ظلم الأب لأولاده بالتفريق بينهم في المعاملة وعدم العدل في العطية والهدية، أو حرمانهم أو حرمان بعض من النفقات الواجبة. وكذلك ظلم الزوج للزوجة في سوء معاملتها وعدم الإنفاق عليها، وإذا كان له أكثر من امرأة لا يعدل بينهن، فيأتي يوم القيامة وشقه مائل وأيضا ظلم الزوجة لزوجها فتعانده وتترفع عليه وتكون ناشزا وتدخل بيته غيره بغير إذنه وتخرج بلا إذن وتتمنع عليه في الفراش وتتأبى في خدمته وتتسلط عليه بلسان ذرب وألفاظ مقذعة. وهنالك ظلم صاحب العمل للعمال، وقد قال المعرور بن سويد: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه عليه حلة وعلى غلامه حلة، يعني غريب، السيد عليه حلة والعبد عليه حلة مثل السيد، يعني هذا ما هو بالعادة أن الواحد يلبس عبده حلة كالحلة التي يلبسه الثوب نفاسة وجودة واحد. فسألوا أبا ذر: لماذا أنت وعبدك هذا الذي معك نفس تلبساني شيئا واحدا؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ ثم قال: إن إخوانكم خولكم، يعني تحت أيديكم، الله سلطكم عليهم واستعملكم عليهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، هذا الشاهد، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتوهم ما يغلبهم فأعينوهم، أخرجه البخاري ومسلم. طبعا عندنا الآن ظلم الموظف لصاحب العمل، ما يقوم بالمطلوب، ما يداوم الدوام كاملا، يسرق من خزنة أو آلة المحاسبة، ويأخذ أغراض العمل أو يستعملها استعمالا شخصيا بما ينقصها، ويؤجل الأعمال ويسوفها ونحو ذلك، هذا ظلم. في ظلم المعلم للطلاب، بخس الدرجات، تمييز بعضهم على بعض بلا سبب شرعي وإنما تشهي وهوى، وتعدي عليهم بانتصاره لنفسه، والزيادة في العقوبة على الجريمة التي فعلوها، الزيادة في العقوبة على الجرم، ظلم، ويعاقب كل الفصل على شيء فعله واحد دون أن يكون الآخرين دخل وسبب في الموضوع، على قاعدة يطلقها بعض العوام من أسوأ القواعد، يقولون: الحسنة تخص والسيئة تعم، فإذا واحد فعل كافأه فقط، وإذا واحد سوى خطأ عاقب الجميع. لو عاقب الجميع لأنهم كانوا سببا في خطيئة هذا لكان وجيها، على شرط أن يعاقب كل واحد بحسب اشتراكه في الجرم. أما أن يكون الجميع أبرياء إلا هذا، هو فعل شيئا بدون إيعاز ولا معاونة ولا، ويعاقب الجميع، هذا ظلم. ظلم الشريك لشريكه: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ظلم البائع للمشتري: أن يغشه في السلعة مثلا أو في الثمن، الدين النصيحة. وظلم المشتري للبائع كذلك: أن يبخسه حقه ولا يسلم الثمن ويماطل ويأجل، مع أن الثمن صار دينا عليه بالشراء، ويتهرب. إذن الظلم أنواع، ويقع يوميا، يوميا يقع في المجتمع، كل صباح يوم في ظلم، كل صباح، وهذا يعطلك لتدفع له رشوة، إيش اسمه هذا؟ ظلم. وهذا يقدم قريبه عليك وأنت المؤهل وهذا وذاك غير مؤهل، ظلم. وكل واحد له سلطة يجور على من تحته ويعسفهم، ظلما. أيها الظالم مهلا أنت بالحاكم غر، الله أحكم الحاكمين، والله سبحانه وتعالى حاكم يحكم العباد. كل ما استعذبت من جورك تعذيب وجمر، ليس يلقى دعوة المظلوم دون الله ستر، فخف الله فما يخفى عليه منه سر، يجمع الظالم والمظلوم بعد الموت جسر، حيث لا يمنع سلطان ولا يسمع عذر، أو ما ينهاك عن ظلمك موت ثم قبر. والظلم من شؤمه أن دعوة المظلوم تطال الظالم، وليس بينه وبين الله حجاب، ترفع إلى الله فوق 7 سماوات لا يحجبها شيء. ولذلك لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن قال له موصيا: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب، خرجه البخاري ومسلم. فأرسل قاضيا وأميرا، ولذلك أوصاه بعدم الظلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم أول واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم فإن تصعد إلى السماء كأنها شرارة. صحاح البخاري. وولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مولى له يقال له هني، ولا على الحمى، هذه البقعة المحروسة لإبل الصدقة لبيت المال، وقال: يا هني أضمم جناحك عن المسلمين واتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة. وفي صحيح مسلم عن هشام بن عروة أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد الصحابي، ادعت عليه ظلما أنه أخذ شيئا من أرضها وخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان لسعيد: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. يعني هذا الشبر على سطح الأرض تحته مسافة 7 أراضين إلى باطن الأرض كله حول عنق الظالم هذا يوم القيامة، كم وزنها؟ الله أعلم. فقال مروان لسعيد: لا أسألك بينة بعد هذا، وثق به. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة، لأن الآن تنتهي كذا القضية بدون يعني ما يتبين للناس، يعني المروان ما حكم عليه بشيء، والناس يظنون المرأة دائما مظلومة. فأراد سعيد رحمه الله أن يتبين الأمر للناس لأن تكون ساعته بريئة، يعني ليس فقط أمام الأمير، أمام مروان الذي يعني ظهر له يعني صدق هذا الصحابي وأنه ما يمكن يفعلها وقد سمع هذا الحديث. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال الراوي: فما ماتت حتى ذهب بصرها، عميت، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. هذا من كرامات أولياء الله واستجابة دعوة الصالحين، ولأن الرجل ظلم ادعت عليه، اتهمته، هذا اعتداء على العرض، أنت بريء فتلصق بك تهمة، هذا اعتداء على عرضك وجعل الناس يظنون بك سوءا. فلما ظلمته دعا عليها واستجيبت الدعوة. قال بعضهم: دعوتان أرجو إحداهما وأخاف الأخرى، دعوة مظلوم أعنته وضعيف ظلمته. وقال بعضهم: احذروا دعوة المظلوم فإن لينة الحجاب. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. رواه أحمد وحديث صحيح. اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، ورد في خروج المنزل. قال سحنون بن سعيد: كان يزيد بن حاتم يقول: ما هبت شيئا قط هيبتي رجلا ظلمته، وأنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله. يعني هو أحيانا واحد يقارع واحد له سند من المخلوقين، يقول سيستعين علي بمن يسانده، لكن لما يعتدي على واحد ما له معين إلا الله، هذه والاعتداء حرام في جميع الحالات، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وظلم. لكن إذا اعتديت على واحد ما له معين إلا الله أشنع من أن تعتدي على واحد له نصراء ومن يسانده من الناس. يقول يزيد بن حاتم: ما هبت شيئا قط هيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله فيقول حسبك الله، الله بيني وبينك. يعني يقول لي الله حسيبك، حسبي الله عليك كما يقول عامة الآن، الله بيني وبينك. يعني يقول هذا أشد موقف علي، أشد موقف في حياتي، أن أظلم واحد لا ناصر له إلا الله ويقول لي الله بيني وبينك. أهلكت نفسك يا ظلوم بما ادخرت من المظالم، أظننت أن المال لا يفنى وأن الملك دائم، هيهات أنت وما جمعت كلاكما أحلام نائم، تفنى ويفنى الذي تفنى ويفنى، يعني أنت والمال، تفنى ويفنى والذي يبقى الخطايا والمآثم. وأخرج أحمد بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. صححه الألباني. أي لو كان كافرا فظلمه حرام وعاقبته وخيمة. لماذا؟ لأن الله حرم الظلم وجعله بين الناس محرما في الأرض حتى بين المسلم والكافر. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مصدره يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. وسرعة معاقبة الظالم وعودة الظلم عليه بالأثر الوخيم لها شواهد كثيرة في الواقع. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. يعني أنا إذا أحسنت إلى غيري في الحقيقة أحسنت لنفسي، وإذا أسأت لغيري ففي الحقيقة أسأت لنفسي. هذا مقصوده بقوله: ما أحسنت إلى أحد قط ولا أسأت إلى أحد قط. وسمع ابن عباس رضي الله عنه كعبا يقول: من ظلم خرب بيته. من وين أتى بها؟ من القرآن: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وقيل: الظلم أدعى شيء إلى تغيير النعمة وتعجيل النقمة، وأفحش الظلم ظلم الضعيف. وقد قال معاوية رضي الله عنه: إني لأستحي أن أظلم من لا أجد له ناصرا علي إلا الله. ومن عمل بالعدل فيما دونه رزقه الله العدل ممن فوقه. هذه مقولة مشهورة. وأنك مثلا أفرض أنك يعني ضابط، أفرض أنك ملازم، وفوقك عقيد وتحتك جندي، لو ظلمت الجندي الله يسلط العقيد عليك، ولو عدلت في الجندي يرزقك الله عدل من فوقك بك أو فيك. وقال بعض السلف: إياك إياك أن تظلم من لا ينتصر عليك إلا بالله، فإنه تعالى إذا علم التجاء عبد إليه بصدق واضطرار انتصر له حالا، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. ويجب الحذر والتحذير من معاونة الظالم. قال أحد خلفاء بني العباس لوال له من الأمراء: لا تظلم لي فيسلطني الله عليك. يعني تروح تظلم الناس من أجلي ترى الله يسلطني عليك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس للظالم عهد، لا ينال عهد الظالمين. وقال الشعبي رحمه الله: حضرت مجلس شريح فجاءته امرأة تخاصم زوجها باكية، فقلت، يعني الشعبي يقول: ما أظنها إلا مظلومة. الشعبي طبعا محدث وعالم وفقيه كبير معروف، كان عند شريح القاضي، وشريح رحمه الله كان مشهورا بالقضاء والتأني والنظر الدقيق والفراسة والعمل بالقرائن، وعنده يعني أصول القضاء. الله عز وجل رزقه في هذا الباب رزقا عظيما. فكان الشعبي جالسا عند شريح، فجاءت امرأة تبكي تخاصم زوجها وتدعي عليه وظلمني وفعل. فقال الشعبي لشريح: ما أظنها إلا مظلومة. قال شريح: إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون وهم ظالمون. يعني لا تستعجل، اسمع من الطرف الثاني، ما هو كل من بكى وسبق واشتكى معه حق، هؤلاء إخوة يوسف. وبكى علي بن الفضل يوما فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي على من ظلمني إذا وقف غدا بين يدي الله تعالى ولم تكن له حجة. يعني شوف، هذا بكاء إشفاق، يعني وصل به أن يبكي إشفاقا على من ظلمه. إني وهبت لظالمي ظلمي وتركت ذاك له على علمي، فرأيته أسدى إلي يدا، يعني معروفا، لما أبان بجهله حلمي، ما زال يظلمني وأرحمه حتى رثيت له من الظلم، فكأنما الإحسان كان له وأنا المسيء إليه في الحكم. يجب على الظالم أن يتذكر قدرة الله عليه. كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عامل له: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك. ودخل رجل على سليمان بن عبد الملك فقال: اذكر يا أمير المؤمنين يوم الأذان. فقال: وما يوم الأذان؟ ما هو يوم الأذان؟ ها؟ يوم القيامة. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. فبكى سليمان بن عبد الملك وأزال ظلامته. شوف، واحد دخل عليه يعظه: يا أمير المؤمنين اذكر يوم الأذان. وقال عز وجل في تأديب المرأة: يعظ الأزواج واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هل هذه إجراءات من الأسهل إلى الأشد؟ طيب، والزوج هذا ما هو قد يظلم؟ قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا، لأن الزوج يبغي ويظلم ويطغى. قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فذكر الأزواج بهاتين الصفتين له عز وجل والاسمين العظيمين الشريفين: إن الله كان عليا، يعني فوقكم، كبيرا، أكبر منكم، قادر عليكم، تذكيرا بالقدرة حتى لا يحصل البغي، وبأنه كبير حتى يمتنع من الظلم والتعدي. من الأمور المهمة أنه لابد للظالم من رد الحق إلى المظلوم، وأن هذا واجب، ونصرة المظلوم أيضا واجبة، سواء كان يعني هو الذي ظلمه أو غيره. فقد يكون ظلمه فيقول: ارجع معي إلى القاضي حتى أعيد لك الحق، أو تعال معي لأعطيك حقك. وقد يراه مظلوما فيجب عليه أن ينصره، كما قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. وفي رواية: تأخذ فوق يديه، يعني تمنع وتكفه. وعبر بالفوقية إشارة إلى استعمال القوة إذا لزم الأمر لكف الظلم، لمنع الظالم من الظلم. وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، فذكر منها: ونصر المظلوم. تبقى عواقب الظلم شنيعة جدا، كما عرفنا في حديث الباب: الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنه سبب الهلاك. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وأنه يوجب لعنة الله على الظالمين ويحرم من الفلاح، كما عرفنا إنه لا يفلح الظالمون، ويحرم من الهداية والتوفيق، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ويحرم من محبة الله، إن الله لا يحب الظالمين، وهو من أسباب حلول المصائب. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني في الدنيا أو في القبر، قبل الآخرة، دون ذلك يعني في الدنيا أو في القبر، وعذابهم أليم موجع. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم العاقبة خذلان الله للظلمة، قال تعالى: فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، مخذولين يوم القيامة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يوم القيامة لا يجد الظالم حميما، يعني صديقا ينجيه من عذاب الله، ولا يجد له شفيعا يشفع له فيطاع. لماذا؟ قال: لأنه منبوذ بظلمه وغشمه وعدوانه. وأخيرا دخول النار ولو على شيء يسير. قال: من اقتطع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث، حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، السواك هذا قضيب من أراك. رواه مسلم. ولذلك فلا بد من التوبة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويتحلل قبل أن يكون يوم لا دينار ولا درهم، وهو يوم القيامة، ما في فلوس ولا نقود، ما في ذهب ولا فضة ولا دنانير ولا دراهم، ما في عملة، لا يوجد مال، فكيف سيعوض من ظلمهم؟ أنت الآن في الدنيا تعوض، ظلمته في شيء تقول: والله تعال أعوضك. يوم القيامة ماذا ستفعل قبل أن يكون يوم لا دينار ولا درهم؟ فما اليوم ما في بد إلا من التعويض والتحلل وطلب المسامحة وطلب السماح بالاقتصاص، هذا أهون من أخذ الحسنات وإثقال الظهر بالسيئات غدا، ورد الحقوق لأهلها، لأن الحقوق عند الله مبنية على المشاحة، يعني كما عرفنا في الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا. فإذا كان الدين الذي يؤخذ بإذن صاحبه واختياره لا يسقطه الجهاد في سبيل الله، بل يبقى في ذمة المستدين، فكيف بأخذه ظلما وعدوانا؟ لو واحد استدان وأخذ المال برضا من الطرف الآخر ومات، لو مات شهيدا في سبيل الله قتل، فذمة مشغولة ومحبوس في قبره بالدين، فكيف بمن أخذ المال ظلما ورغما عن صاحبه؟ طيب، هذا شرح حديث الظلم ظلمات. بقي قوله: واتقوا الشح فإنما أهلك من كان قبلكم، وسيكون موضع هذا في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، الآن نرى أسئلة الدرس. يقول السؤال: سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر ابن القيم في أحد كتبه عن الشيخ الذي قال لطالبه لما رأى نظر إلى صورة غلام أمرد: والله لتجدن أثر هذه المعصية ولو بعد حين. فأخذ ينتظر 20 سنة فنام حافظا القرآن وأصبح ناسيا له. فنحن لدينا ذنوب كثيرة وكم من معاصي فعلناها، فهل يعني أن أثر المعصية سيأتي ولو بعد حين؟ أولا، يوجد فرق بين التائب وغير التائب، فغير التائب سيجد عقوبة المعصية ولو بعد حين، لكن من تاب تاب الله عليه. ثانيا، قد يحصل لبعض الناس عقوبة فورية على ذنب فعله، إذن هنالك فرق بين التائب وغير التائب. وثانيا، إن الله قد يكتب على بعض الناس مصيبة تكفيرا لسيئاته، قد تكون فورية بعد الذنب، قد تكون مؤجلة. وفي فرق أيضا بين المتهاون المستهين الذي لا يرى أن نفسه فعل شيئا، وبين يعني الخائف، الخائف يعني هذا يرجى له، يعني خائف، لكن ذاك ولا فكر أصلا ومطمئن أبد ما عنده، هذا إلى الانتقام أقرب، أن يفاجئه الله ويباغته ويعاجله بمصيبة ونقمة هذا أقرب، ويرجى لمن تاب تاب الله عليه. فإن كانت معصية في حق الله فقط استغفر وندم وعزم على عدم العودة بعد الإقلاع، إن كانت للعباد عوضه، ويرجى له تستقيم أحواله أن الله يزيده من فضله إذا رجع إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل حجاب النور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق أو هو صفة لله؟ الله عز وجل من صفاته النور، نور الذات، وهذا النور ليس بمخلوق لأنه صفة من صفات الله فلا يمكن أن يكون مخلوقا. هذا النور اللي هو نور ذاته سبحانه وتعالى لا يطيق أن يراه أحد أصلا، يعني لو تجلى لأحرقت سبحات وجهي من انتهى إليه بصره من خلقه. وهنالك نور آخر غير الصفة وهو نور الحجاب، فقال حجابه النور، حجابه النور، فهذا الحجاب مخلوق. فإذا قال واحد هذا النور الذي لله مخلوق أم لا، فإن قلت فنقول إن كنت تقصد الصفة نور الذات، يعني الله جميل وله نور عظيم، إذا كنت تقصد هذا فهذه صفة لله غير مخلوقة، كجماله سبحانه ووجهه عز وجل وكلامه، كذلك نوره. وإذا كنت تقصد الحجاب الذي يحول بين الناس وبين رؤية الله فلا يرونه، هذا مخلوق، الحجاب مخلوق، نور الذات صفة ليست مخلوقة. كيف لا يعود ضرر المحسود على الحاسد؟ فيقول عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليدعو بالبركة له بالبركة فإن العين حق. طيب الحديث صحيح، يقول ما صحة الحديث، أو تقول الأخت ما صحة الحديث إذا رأى أحدكم من أخيه من نفسه أو من ماله فليدعو له بالبركة فإن العين حق. الحديث صحيح. طيب ما معنى تطبيق العملي؟ إذا مثلا أنا رأيت مثلا فلان عنده ولد جميل ذكي فأقول بارك الله لك فيه، اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه، يمنع الإصابة بالعين، حتى لو واحد وقع في نفسه شيء من هذا المنظر ما يصل شره إلى صاحب النعمة، فكيف يمنع الشخص وصول ضرره إلى صاحب النعمة؟ بأن يقول اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه، اللهم بارك له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إخراج أسهم من البنك الراجحي لضرورة الزواج؟ يعني معنى الكلام هل يجوز أني أشتري تورق أسهم من البنك وأروح أبيعها نقدا لأخذ سيولة أتزوج بها؟ يعني إذا كانت الأسهم مباحة وسيشتريها منهم ويبيعها على غيرهم، ما هو بيقول اشتريت منكم وانتم بيعوها ووكلتكم خلاص كل شيء صار ما يدري عن شيء خلاص، بس يقولوا شريت منا طيب عليك دين 100,000 راح نحط في حسابك 80 ويلا بعدين احنا صار خلاص كل شيء عندهم، هو يشتري منهم الاسهم ويبيعها على غيرهم، هو يبيعها ويوكل واحد اخر يبيعها على غيرهم حتى يخرج ويقطع يعني الشبهات والبيع الصوري. كذلك الواحد ما يتخذ هذا إلا الحاجة الماسة، تورق حاجة ماسة وخشية الحرام على النفس من الحاجة الماسة. طيب إخوانكم خولكم قال عبيدكم وخدمكم ومماليككم، جيد، هذا الأخ يعني أضاف إضافة إلى ما تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هل يعمل بها فقط في فضائل الأعمال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشروط هذه صعبة ترى على العامي ما يستطيع يطبقها، يعني ألا يكون الحديث شديد الضعف، إيش عرف العامي أنه هذا الحديث مو شديد الضعف، وأن يكون مندرجا تحت أصل من أصول الشريعة، وإيش عرفه أن هذا مندرج ولا غير مندرج، يبغى له فقه وعلم، هذه أصول فقه. ثالثا لا يعتقد عند العمل به أنه سنة. رابعا أن يكون في فضائل الأعمال، يعني ما هو في أمور العقيدة ولا العبادات ولا، فهذا ما يدركه إلا يعني العلماء وطلبة العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أول من يفيق من الصعق؟ أول من يفيق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر فإذا موسى، فلا يدري يعني أصعق أم جوزي بتلك الصعقة، يعني هذه حينها. لكن قد جاء في الكتاب والسنة ما يفيد بأن الجميع يصعقون. طبعا قال إلا من شاء الله، وقال بعضهم يعني هذا يشمل مثل حور العين والولدان المخلدون في الجنة لأنهم لا يموتون وهم مخلوقون الآن، موجودون الآن في الجنة، فيعني صاعقة من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. أنه المستثنى هنا الحور العين والغلمان المخلدون، ولا يعني كل ما خلص ما في ملك ولا بشر ولا إلا سيصعق سيموت كل من عليها فان. هل الحلف بالله أن يفعل الإنسان شيئا محرما ثم يرجع عن قراره فهل رجوع اليمين كفارة؟ إذا واحد حلف بالله أنه ما يسوي شيء حرام، فهل يجوز له أن يفعل الشيء الحرام ويكفر؟ يقول لا ما يجوز، طبعا لا يجوز. لكن لو فعل عليه التوبة إلى الله من الحرام الذي فعله والكفارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل فترة وفترة تأتي إلى زيارتنا المرأة من معارفنا، وكل ما تأتي لزيارتنا يحصل شيء داخل المنزل من غير أي سبب، والجميع يعرف أنها تحسد. طيب خلاص إذن اعتذروا عن زيارتها، لا تدخلوا بيتكم بطريقة لبقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيك في الزواج من طريق المواقع المنتشرة؟ بس يعني مشكلة أنت، هي مثل ما بطيخة ما تدري شو وسطها، هي صح هي حمراء هي حلوة هي كذا هي صح هي ما تدري. يعني الزواج بالإنترنت مثل حاطب بليل، ده أخذ الفأس دخل الغابة، ضرب يمين شمال ما يدري عاد هو يحطب إيش يحطب، لأن ما في يعني كله غموض. وإيش الإنترنت يعني إيش حدلك على إيش يعني؟ أيوة فلانة أنا طيب وبعدين إيش عرفك عنها؟ كيف تعرف؟ ويمكن يطلع رجل يسوي نفسه مرأة، ويمكن تطلع متزوجة وهي ما هي تدعين غير متزوجة، ويمكن تطلع أشياء كثيرة. حتى لو أرسل لي صورتك يمكن ترسل لك صورة عارضة أزياء واحدة ثانية، إيش عرفك؟ فلذلك هذا عالم مجاهيل وعالم غامض، إيش ما في يعني في هيئة حقوقية، هيئة معينة رسمية يعني معتمدة اللي يدخل عن طريقها، يعني إنه معلوماته صح وإنه بياناته صح، وما كلها كلام في كلام. طب لو جاء واحد قال والله يا شيخ أنا سويتها وضبطت، طيب ضبط خلاص يعني جات في ستر الله وضبطت. لكن لو أخذنا 100 حالة يعني كم واحدة ضبطت؟ يعني في الأخير لا مناص من السؤال والبحث والتحري شخصيا حضوريا، ويذهب بيتها وأهلها ويسأل عنها. بعدين قضية يعني تعارف امرأة أجنبية على رجل في الإنترنت ما هو شيء مريح. يعني الحين لو واحد تعرف على امرأة في الإنترنت وقال بتزوجها، طيب أصلا كيف رضيت أن تشبك معك في علاقة؟ يعني معناها أنه عندها درجة من الفسق أو المعصية أو التهاون أو يعني الـ يعني عندها درجة من التنازل التي جعلتها تتعرف عليك. يعني ومن تعرفت عليك وتعرف على غيرك إيش درك؟ يمكن تعرف 20 واحد آخر. وقد يعز الشيطان إلى بعض الفتيات أنه بدل ما تجلس عانس في البيت وما حد داري عنك وما حد يخطبك، ادخلي في الإنترنت وشبكي هنا وشبكي هنا وتعرفي على 20 شاب وشوفي كل مؤهلاتهم، يعني اختاري أحسن واحد يعني تتزوجي في سبات ونبات وبنين وبنات. الشيطان يعني يعطيه مسلسل كامل. يعني الشيطان لما يقدم مشروع للواحد فينا يقدمه كامل، يعني يقدم له مشروع مدروس كذا يعني محبوك، يعني ما يعطيه أي حاجة كذا مكشوفة. فيبدأ يوسوس للبنات الفتيات، يلا يلا تعرفي على الشباب. يعني أنت الآن إيش عرف الناس عنك؟ إيش عرف الناس أنك ملتزمة؟ إيش عرف عنك الشباب الطيبين؟ إيش عرف أنك أنت؟ إيش عرفهم أنه في بنت في البيت الفلاني في العائلة الفلانية؟ فلذلك وفي كثير نساء ما درى عنهم أحد وصاروا عوانس وما أحد خطبهم وما أحد درى عنهم وبقوا في البيوت وهذا فلا بد من إيش اسمه إنك تطلعي وتشوفي عمرك وشأنك وتدوري لك فرصة والبحث عن فرصة، وأنت إن شاء الله راغبة في الحلال، يعني أنت ما راح تبغى مو قصدك الشر، فلو دخلتي وتعرفتي وبعدين خليكي حذرة ومدري إيش واحتاطي ولا تعطي صورتك لأحد وخليكي كذا وجري والشباب تحققي منهم واسأليهم أسئلة وهات وخذ وأعطي واستفسر ودقق وفصل ويلا ويمكن تكتشفي ابن الحلال من هذه الطريق. يعني الشيطان يقدم مشروعا متكاملا، فالذي يرضى ويزل خلاص بعدين خلاص، ترى هي في حواجز معينة نفسية إذا انكسرت إذا زالت خلاص تصير المرأة تستمرئ، يعني مو بأنه والله مثلا يعني يومين ثلاثة بس تعرف، بس مهم أنه تتعرف بعدين خلاص تضع الحجاب، لا خلاص شيء إذا انكسر الحاجز كملت. ما الذي يجعلها تعود إلى سابق عهدها من الحياء والخشية والتمنع والتردد؟ وما شيء تعودت عليه، تعودت عليه، خاضت غماره عادي. وفي الآن اللي طالبات الطب المختلطات بالطلاب في كلية الطب خلاص أول ما بدأ دخلت وحياء وعفة وابعد وما أدري إيش وحذر وترقب وكذا وحجاب بعدها هذا السنة الأولى أو يقولون السنة الرابعة لما يبدأ الاختلاط في الكلية، لما يدخلوا على المستشفى مدري على العملي مدري، روح شوفهم في السنة السادسة والسابعة ضحك وعلاقات وشيء خلاص يعني هزلت وإيش حتى واستامها كل مهلسي، يعني صارت مبذولة مبذولة. ما رأيك بالرسوم المتحركة؟ هذا كلام طويل، رسوم متحركة باب ابتدعه طبعا الغرب والشرق وتوج بالإنيميشن والأبعاد الثلاثية، والآن يعني صار تقنية لإسقاط يظهر لك شخص أمامك وهو عبارة عن يعني أنوار وأضواء يعني ليس حقيقية، يعني التقنية وصلت إلى درجة إنه ممكن تجيب أجهزة مثلا تسلطها على المحراب مكان الإمام تطلع لك إمام تشوف شخص أمامك شخص وهو ما هو موجود، يعني لو وضعت يدك كذا تروح وتجي ما في شخص، بس في صورة ثلاثية الأبعاد موجودة أمامك تشوفها بعينك كأنه أمامك شخص وهو ما هو شخص. التقنية وصلت الآن لهذه الدرجة، طلع لك واحد ثلاثي الأبعاد أمامك في أي مكان، يعني وسط المسجد في المحراب على الباب برا، يعني كأنه موجود لكن هو صورة مجسم لها أبعاد، صورة لها أبعاد كأنها مجسمة، بينما في الحقيقة ما في. لو تروح تفكر هذا يعني نخشى بكرة تكون ماشي أنت في الطريق تحصل صاحبك قدامك وتأخذه بالحضن كذا ولا يطلع ما في شيء، يلا وتجي تسلم على واحد يدك كذا ولا طلعت خدعة، كلها مجسمات أشياء ضوئية مدري كيف، تقنية ولا واحدة تسوي حركات الواحد وتمشي ويلحقها وعيش يطلع سراب بقيعة. الأفلام الكرتون هذه فيها أضرار كثيرة، وفي أصلا لو أحسن يعني لو كان هنالك يعني من يمكن أن يسخر بعض الوسائل بأفكار ومنهج وحوار واختيار لكان يعني لها أثر آخر، لكن المشكلة أن أكثرها إيش فاسدة، حتى ترى فيها التنصير والرقص والانحلال كل شيء، السحر والقمار والعلاقات بين الجنسين في أفلام الإنترنت، وفي أفلام كرتونية يقولون أفلام جنسية كرتونية، يعني خلاص الفساد وصل حتى إلى أفلام الكرتون الفاحشة. كيف يكون إنسان مخيرا إذا كان لن يختار إلا ما كتب له؟ لأنه كان بإمكانه أن يفعل أو لا يفعل، هو معناه أنه مخير في هذا يفعل أو لا يفعل، فهو ابتداء عنده اختيار وإرادة وقدرة يسوي ولا ما يسوي، هو ما عنده قدرة، هو يقرر، ولذلك يتحمل مسؤولية ويحاسب ويعاقب وينعم ويثاب ويعاقب بناء على أنه عنده اختيار وإرادة. ما زنى رغما عنه، ما رفع كأس الخمر وشرب رغما عنه، هو اختار ذلك. لكن لما اختار ما اختار عرفنا أنه هذا هو، لما اختار وفعل عرفنا أنه هذا الاختيار والفعل هو الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ. هل صحيح أن هناك أسماء حسنى لم تثبت عن الله تعالى؟ أي طبعا، في أسماء يعني بعضهم يقول أنها من أسماء الحسنى وليست كذلك، يعني بعض يقول مثلا الواجد الماجد، مثلا ما ورد الستار، ورد الستير، ستير. فبعضهم فعلا ينادي أحيانا بأسماء ويا واجد يا ماجد وليست مثبتة في الأسماء الحسنى. يعني نريد يقول من نريد كتب دينية أو يعني تنصح بقراءتها، إذا كان المقصود يعني مراجع علمية سهلة أو مراجع علمية يعني يقتنيها الواحد في البيت يقرأ منها يزداد علما، فأرشح كتاب مختصر ابن كثير للمبارك فوري، وكتاب شرح رياض الصالحين لابن عثيمين، وكتاب السيرة النبوية لإبراهيم العلي، وكتاب الملخص الفقهي لصالح الفوزان، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد. يعني هذه كتب تغطي يعني تغطي لك القرآن والسنة والحديث والسيرة والفقه والعقيدة، يعني الواحد قرأها وختمها يكون حصل خيرا كثيرا إن شاء الله. مختصر تفسير ابن كثير للمبارك فوري، شرح رياض الصالحين لابن عثيمين، والسيرة النبوية لإبراهيم العلي، والملخص الفقهي لصالح الفوزان، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن الحسن. طيب، أنا مسافر وسأقيم في منطقة 4 أيام، هل لي أن أجمع وأقصر؟ نعم، إذا كنت ستقيم أكثر من 4 أيام خلاص أنت في حكم المقيم، لا تجمع ولا تقصر. كنا نقنت على اليهود فكان بعضهم يقول لا تدعوا عليهم لكن ادعوا لهم بالهداية. على الآن يعني قصفوا المسلمين وقتلوا أكثر من 1000 وجرحوا أكثر من 5000 وهدموا أكثر من 20,000 بيت في 4,000 هدم تام، 17,000 هدم جزئي، وسمموا الأرض والشجر وحتى الدواب والدجاج والطيور، يعني ما سلمت من مبيداتهم وغازاتهم وكيماوياتهم، وحرقوا، وحتى بيوت الله تقصف أكثر من 20 مسجد. وحنا ونجي واحد يقول لا 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 حرام تدعو عليهم، هذول الناس مساكين دعو لهم بالهداية، اليهود ذول يعني ناس مساكين. يعني لهذه الدرجة، لهذه الدرجة الخذلان يعني يصل، أو الانحراف العقلي والفكري والمنهجي يعني يصل لهذه الدرجة، النهي عن الدعاء اليهود. وليش النبي صلى الله عليه وسلم قنت إذن على أعداء الله؟ ليش قنت على، ليش قال اللهم عليك، عليك بفلان، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بفلان وعليك بفلان، وأشدد وطأتك على أعداء المسلمين وجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وليش، ليش فقط ما دعا لهم فقط بالهداية؟ ليه اشتد أذاهم على الدين وعلى أصحابه، اشتد أذاهم على أصحابه، قتلوهم، سجنوهم، أخذوا أموالهم، طردوهم من بلادهم. يعني 70 من بئر صحابي في بئر معونة قتلوا غدرا، في أحد 70 من الصحابة قتلوا في أحد كذا. يعني ما يعني بعض الناس سبحان الله العظيم ما تدري وين العقول، أين العقل، عقله وين؟ كيف أقوي عزيمة التوبة؟ بالتفكر في منافع التوبة، فوائد التوبة وعواقب البقاء بلا توبة. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. احنا ما كنا نتكلم عن الظلم قبل قليل، اللي ما يتوب ظالم، الله قسم العباد إلى تائب وظالم، ما في قسم ثالث، يا تائب يا ظالم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول استغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة 70 و100 مرة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا نظلم دون قصد، وعندما نعتذر لمن ظلمناه ونبين أن ما قصدنا يقول لن أغفر لكم موعدنا يوم القيامة. خلاص الله يعلم، إذا أنت ما يعني الله عليم بالأحوال وبصير، وإذا أنت الآن ما قصدت أن تظلمه وظلمته بدون أن تشعر، بدون ما تحس ظلمته، يعني قد يقع في الحج أحيانا واحد دوس على شيء ما هو قصد كذا يفعل ما هو قاصد، فيعني ذاك يكون منرفز وهذا وما راح أسامحك إلى يوم القيامة. خلاص إذن ربك عليم بحالك، أنت ما تعمدت ما تعمدت، وتستغفر وتتوب إلى الله لعل الله أن يخرجك منها. لي قريب محكوم عليه بالقصاص، هل يجوز أن أحج عنه وأعتمر عنه ما زال حي؟ وماذا يعمل للمقتول؟ هل يرتب له بناء مسجد وحفر بئر؟ هل ينفعه ذلك؟ الجواب نعم. طبعا هذا محكوم، طيب يسعى في فك رقبته من أولياء الدم، فإذا سامحوا الحمد لله، أخذوا دية وتركوه الحمد لله، أصروا على القصاص هذا حقهم، ما يمكن أحد يقف في طريقهم، هذا حق خلاص حد الله، إذا سيقام عليه. طيب هل تقبل توبته؟ نعم تقبل توبته، حتى لو كان سيقام عليه حد القصاص تقبل توبته. طيب هل تصل له الأعمال الصالحة إذا عملنا له أعمال صالحة سواء للقاتل ولا للمقتول؟ القاتل إذا تاب، يعني إذا تاب إذا ويصل إليه الأعمال الصالحة نعم تصل إليه. بعض الظلمة يتغطرس ولا يعترف بظلمه ويدعي أنه مظلوم، هذا يعني جمع إلى ظلمه افتراء وادعاء كاذبا، صار عذابه أشد. الأحاديث القدسية سبحان الله، الأحاديث القدسية ما صح منها أقل من الذي لم يصح، يعني فيها أحاديث قدسية كثيرة منتشرة لكن ما صح منها أقل من المنتشر، ولذلك جمعت في كتب وبين العلماء درجتها. وكون بعضها صحيح المعنى، يعني مثلا إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أرزق ويشكر غيري وأخلق ويعبد سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. الحين كلام صحيح، الكلام شوف في فرق بين أن يصح الكلام وبين أن يصح الحديث. فالكلام ممكن يصح المعنى، المعنى كمعنى إني والإنس والجن في نبأ عجيب أو عظيم، أرزق ويشكر غيري وأخلق ويعبد سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، ماشي صح المعنى صحيح، لكن هل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ربي عز وجل هذا الكلام؟ هذه قضية أخرى تختلف تماما. يقول طالما العصمة وهبت للأنبياء فكيف عصى آدم ربه؟ يعني سؤال جيد. أولا الأنبياء غير معصومين من الصغائر، على التحقيق الأنبياء معصومين من الشرك، طبعا الأنبياء معصومين من الخطأ في الوحي في تبليغ الوحي، هذه مفروغ منها، لا يمكن نبي يخطئ في تبليغ الوحي أبدا، لا يمكن. يقول قال الله، يقول أنا ما قال، لا أنا غلطت، ما هو هي كذا ما هي كذا، أو ما انتبه أو ما، لا يمكن، فهم معصومين في تبليغ الوحي. أيضا معصومين من الوقوع في الكفر والشرك، ما يمكن نبي يكفر. أيضا معصومين من الكبائر أيضا على الراجح. بقيت قضية الصغائر، الراجح أن النبي غير معصوم من الوقوع في صغيرة أو خلاف الأولى، يعني مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هو كان يريد دعوة الصناديد، يعني هو قصده خير، لكنه كان الأولى أنه يلتفت إلى من جاءه يسعى وهو يخشى، حتى لم أخذ قرر أخذ الفدية من أسارى بدر عساس تنفع المسلمين الفقراء والذين أخرجوا من ديارهم، بينما كان الأولى أن يقتل الصناديد هؤلاء حتى يكسر شوكة الكفار، وهذه مصلحتها أعظم من تلك المصلحة، وهذه قتل يعني قطع أعناق الكفار ما تشوبها شائبة دنيوية، بينما أخذ المال من الأسرى فيه يعني. فالمهم يعني قد يخطئ في اجتهاده يختار غير الأولى، لكن ما يقع في كبيرة ولا شرك ولا كفر، ولا يخطئ في تبليغ الوحي. فالعصمة إذن في يعني عصمة، لكنه يبقى بشر، وقد يقع النبي في شيء من هذا. مثلا فلما قال وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، يعني ما كان يبغى يتزوج زينب لأنه يخشى أن يقول الناس تزوج زوجة ابنه بالتبني، وهذا كان عند الجاهلية شيء عظيم وما يمكن واحد. إذن كونه يعني يقع في نفسه مثل هذا، يعني حصل، البشر يخطئون. مثلا قال رأيا، قال للناس لا تأبروا النخل، ما هو ضروري، ما هو ضروري، ثم لما ما طلعت قال إذن افعلوا لقحوها، لأنه لما قال قاله اجتهاد، رأي، رأي، ظن أنه خلاص الريح تكفي، وطلع على أنه ما قاله من جهة الوحي، يعني أنه هذا الله يأمركم أنكم ما تلقحوا النخل، لا، ما هو ليس كذلك. وفي أشياء ظنها قبل نزول الوحي عليه، ظنها قبل نزول الوحي عليه، ما كان يعرف حكمها، ثم عرف حكمها. وجاءت زوجة هذا أوس بن الصامت وتشتكي يا أكل شبابي، وحتى إذا نثرت له بطني وظاهر مني، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني أشكو، ويقول اتق الله في ابن عمك، اتق الله فإنه ابن عمك. ونزلت الآيات، قد سمع الله قول التي تجادلك والذين يظاهرون ما هن أمهات وإنهم لا يقولون منكرا من قولي وزورا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد يعني يختار خلاف الأولى في بعض المسائل النادرة النادرة، وهذا يعني يثبت بشريته، حتى ما يجي واحد يقول أي هذا النبي ما نقدر أنت خلاص هذا وين ما نقدر نسوي مثله، فيقال لا هو بشر مثلكم يأكل مما يأكلون منه ويشرب مما تشربون ويمشي في يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وينكح ويتزوج وينجب وإيش ينسى مثلكم. ولذلك قال إذا نسيت فذكروني، ونسي في الصلاة، أخطأ في الصلاة وسجد للسهو، وأكثر من مرة أكثر من مرة أخطأ في الصلاة. فهذا يعني هذا مقتضى بشرية الرسول، هو ما هو ليس إلها ولا ملكا. موسى ألقى الألواح من الغضب تكسرت، طيب إيش ما كان الأولى أنه ما يلقي الألواح ويحبس، طيب لكن حصل، حصل زوجة يتساقط شعرها وتعالج، هل لها أن تتيمم لأن الماء يضره؟ لا، هي تستعمل علاجات، يعني تستعمل علاجات لمنع التساقط. ويجوز للمرأة أن تلف الخمار على رأسها إذا كان ملفوف من تحت الحنك لفا محكما، يجوز أن تمسح عليه، يجوز أن تمسح المرأة على الخمار، لكن إذا كان يغطي الشعر وملفوف تحت الحنك بحيث يصعب فكه فلها أن تمسح عليه. إطلاق الشعر للرجل نقول ما هي نيتك في ذلك؟ واحد مطول شعر، تعال، ما هي نيتك في ذلك؟ بس أصدق معنا، أصدق معنا، إيش نيتك في تطويل الشعر؟ لأن كثيرا منهم يكذبون، السنة والسنة ما يقولوا شكلك ما هو شكل سنة، وين اللحية وين الثوب وين هذا، توك تعرف الشعر الآن طويل في السنة. فهو القضية لماذا فعل ذلك؟ إنما الأعمال بالنيات. السؤال الأخير، لي صديق متزوج له بنت زوجته تكون بنت عمته، بنت زوجته تكون ابن عمته، متزوج له بنت، أي لي صديق متزوج له بنت فاصلة، زوجته تكون ابن عمته، لا لازم تكون بنت عمته أو بنت عمه. خلنا نصحح، نفترض أنه تصحيح الخطأ اللي في السؤال كذا، مثلا أنه لي صديق متزوج له بنت فاصلة زوجته تكون بنت عمته فاصلة، وهو أكبر منها بأربع سنوات، رضع منها حين ولدت أخته الكبرى، يعني أختها الكبرى، أختها، يعني كأنه نعم إنه هذا الرجل رضع من عمته لما ولدت أخت زوجته الكبرى. لي صديق متزوج له بنت، زوجته تكون بنت عمته، على فرض التصحيح اللي سويناه صحيح، بنت عمته، وهو أكبر منها بأربع سنوات، يعني أكبر من زوجته بأربع سنوات، رضع منها حين ولدت أختها الكبرى، يعني يفهم رضع من عمته لما مع أخت زوجته الكبرى، وحين أراد الزواج منها لم يكن على علم بذلك قبل الزواج، ذهب أبوه وعمته أي أم زوجته إلى أحد المشايخ لم تكن له أي خبرة، فطرحوا عليه الأمر إذا كان يستطيع الزواج منها، فوافق على الزواج بتعلة أنه لم يرضع من عمته حين أنجبت زوجته بل حين أنجبت أختها الكبرى. شوف هذا الشيخ شلون جاهل، يعني جهل عظيم، يعني هذا الشيخ هذا اللي سألوه يفكر أنه الرضاع ما يأثر إلا إذا رضعت مع زوجتك في وقت واحد، بس إذا رضعت من أم زوجتك من قبل ما يضر، وهذه كارثة مصيبة، لأنك إذا رضعت من امرأة مثلا، أنت رضعت من عمتك مثلا، أرضعتك عمتك خمس رضعات فأكثر في السنتين الأوليين من عمرك، فكل بنات عمتك أخوات لك من الرضاع السابقات واللاحقات، يعني سواء كنا أكبر منك أو أصغر منك كلهن أخوات لك. فيقول هذا، رحنا سألنا شيخ وقال ما دام أنه رضع من عمته مع الأخت الكبيرة ما في مانع يتزوج الأخت الصغيرة، وهذه كارثة مصيبة. ولم يعلمه أبوه بذلك فطلب التحري في المسألة، فما هو الحل وهل هناك كفارة مع العلم أن هناك طفل بينهم وهل الطلاق يحل المسألة؟ طبعا إذا تبين له أنه رضع من عمته خمس رضعات فأكثر في السنتين الأوليين، وهذه البنت اللي متزوجة الآن هي بنت عمته التي أرضعته، إذن هذه الآن أخته بالرضاع والعقد باطل والزواج هذا غير صحيح، فيفرق بينهما فورا. صحيح هي تكشف عليه الآن لأن أخته من الرضاع، بس ما هي زوجة ولا هي عشرة معاشرة الأزواج الزوجات، فخلص العقد باطل يفرق بينهما، والبنت تنسب إليه، بنت لأبيها، لأن الوطء شبهة، راحوا سألوا جاهل وأفتاهم ومشوا على كلامه ويظنونه صح، فما يمكن الآن نلغي نسب البنت، فنقول البنت تنسب لأبيها لأن الوطء وطء شبهة، ويفرق بينهما، يفرق بينهما، ويؤدب الذي أفتاهم بالباطل، لأنه يعني شوف ترتب الآن عليها إيش مصيبة، خلاص، وهو يرزقه الله زوجة غيرها، زوجة أخرى، يروح يتزوج زوجة أخرى، وتلك أخته بالرضاع أيضا بعد ما تعتد، طبعا بعد ما تعتد، لأنه هذا الآن تفريق له عدة، لما نفرق بينهم بينهما له عدة، بعد العدة خلاص هي تنظر في نفسها، تعمل الأصلح لنفسها، تتزوج، والبنت خلاص تسعى بينهما، البنت تراها أمها، يراها عند أبيها ولا عند أمها، يعملان ما فيه المصلحة لها، الأصل مصلحة المحظون، لأنه عندنا المصيبة الآن إيش، وما ذكروا، ما ذكروا عمر البنت، وقال إنه أكبر منها بأربع سنوات وبس، يعني لكن البنت قد تكون كبيرة صغيرة ما ندري، لكن قال طفلة، طفلة يعني غالبا تكون في سن الحضانة، فالحضانة طبعا عند الأم ما لم تتزوج، والتوبة إلى الله من جميع الأطراف، من التقصير في السؤال، من التقصير في السؤال، وينبغي الواعل على الإنسان يرجع إلى الشرع دائما، وإذا حاك في نفسه شيء إيش يستفتي. هل الطلاق يحل المسألة؟ إيه، إذا صار في وطء شبهة يأتي بالطلاق لحسم الأمور خلاص، اللي هو قطع سد الباب. يعني مثلا قد يقال ما رضعته خمس، لا ما رضعته خمس كذا، خلاص طلق لتنتهي القضية. إذا قيل مثلا جاءوا ناس قالوا له بلغت خمس، جاءوا ناس قالوا له ما بلغت خمس، طيب كيف وقد قيل؟ خلاص تحسم المسألة. لكن لو ما ثبت الرضاع هذا شيء آخر، لكن السؤال يقتضي أن الرضاع حصل. وهنا يعني نأخذ درس في قضية توجه السؤال لمن، يعني في الاستفتاء لابد يكون فيه مرجع، يعني يسأل الإنسان من يثق بدينه وعلمه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.